أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثامن من لقاءات شرح الدرة القديمية في القواعد الفقهية. وكنا قد وصلنا إلى قول الناظم حفظه الله تعالى: ومتسبب عليه قدم مباشرا، وكل ما يحرم مستعملا فالاتخاذ يحرم، وعبرة لغالب وقدم. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن أول هذين البيتين، وهو قوله: ومتسبب عليه قدموا مباشرة، في قاعدة المباشر مقدم على المتسبب. وأما قوله حفظه الله: وكل ما يحرم مستعملا فالاتخاذ يحرم، فهو يشير إلى قاعدة جديدة هي القاعدة الثامنة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، قاعدة: ما حرم استعماله حرم اتخاذه. هذا نصها في كتب السادة العلماء الذين كتبوا في القواعد، وكذلك في تعليلات فقهائنا الذين كتبوا في الفروع. ما حرم استعماله حرم اتخاذه. فما معنى هذه القاعدة؟ ما معنى ما حرم استعماله حرم اتخاذه؟ كلمة حرم معناها منع، حظر، فهو حرام، ممنوع، محظور. إذا الإنسان فعله يستحق العقاب. ولذلك يعرف الأصوليون الحرام أو المحظور بقولهم: ما يثاب على تركه امتثالا، إذا تركه لله يأخذ الثواب ويعاقب على فعله، يعني يستحق العقاب أو لا بد هناك من يعاقب على فعل الحرام، ولا بد من هذا القيد: ما يثاب على تركه امتثالا، قيد الامتثال. لماذا؟ لأنه ليس كل تارك للحرام يثاب. واعتبر مثلا بيوسف وامرأة العزيز، لم يقع أي منهما في الفاحشة. يوسف عليه السلام لم يزني، وامرأة العزيز كذلك. فهل يثاب يوسف وتثاب امرأة العزيز؟ كلا، يثاب يوسف لكن لا تثاب امرأة العزيز. لماذا؟ لأن يوسف حينما ترك الحرام تركه لله، وأما امرأة العزيز فإنها حينما تركت الحرام تركته لما رأت سيدها لدى الباب وجدته ألفته. ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، إذا باشر الإنسان الحرام يعاقب على فعله. هذا معنى كلمة ما حرم، يعني الشيء المحظور فعله شرعا، الممنوع فعله شرعا، الذي حكمنا عليه في الشريعة بأنه حرام. ما حرم استعماله، يعني استخدامه، أن يستعمله الإنسان، أن يباشر العمل فيه. ما حرم استعماله حرم اتخاذه، يعني حرم اقتناؤه. يحرم عليك أن تستعمل كذا، فكذلك يحرم عليك أن تقتنيه في البيت. لماذا تقتنيه؟ إذا كان الله تبارك وتعالى قد حرم مثلا أكل لحم الخنزير، فلما تقتنيه في ثلاجتك؟ إذا كان الله قد حرم شرب الخمر، لماذا تحتفظ بها في خزانتك؟ إذا كان الله قد حرم آلات اللهو، فلما تضعها في بيتك؟ وهكذا، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. إذا كان الله قد حرم استعمال الشيء فيعلم من ذلك أنه يحرم على العبد كذلك أن يقتنيه، سواء جاءه بطريق الشراء أو بطريق الوصية أو الهبة أو نحو ذلك. ما حرم استعماله حرم اتخاذه، وكل ما يحرم مستعملا فالاتخاذ يحرم. هذه قاعدة من القواعد العظيمة في الشريعة، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. كل ما حرم الشارع على المسلم استعماله واستخدامه يحرم عليه أيضا اتخاذه واقتناؤه وملكه. لماذا؟ لماذا؟ لأن الاتخاذ والاقتناء قد يكون وسيلة ومدعاة للاستعمال المحرم فيما بعد. الشرع من حفاظه علينا يسد الأبواب التي تفضي إلى الحرام، وجعل ما أفضى إلى الحرام حراما، وهو الباب المعروف بسد الذرائع. حتى لو لم يستعمل الإنسان هذا الشيء، فرضا إنسان يقول أنا لا أستعمله ولن أستعمله، بل وسأجعل بيني وبينه سترا ووقاية يمنعني إذا أردت أن أستعمله، هل يجوز لي أن أقتنيه؟ نقول له أيضا لا. لماذا؟ لأن في ذلك تعطيلا للمال. أنت لا تستعمله، لماذا تقتني؟ لماذا تجعله عندك؟ فما حرم استعماله حرم اتخاذه. وقد دل على هذه القاعدة أحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة. من هذه الأحاديث ما أخرجه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنازير والميتة والأصنام. فقال رجل: يا رسول الله، ما ترى في شحوم الميتة؟ ما ترى في شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها. فقال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أخذوها فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. المحرم استعماله محرم جميع أنواع الانتفاع به. وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجره أيتام، وكان عنده خمر حين حرمت الخمر، فقال: يا رسول الله، أبيعها خلا؟ قال: لا. يقول أنس رضي الله عنه: فصبها حتى سال بها الوادي. طالما أنها حرمت فلا تمسكها. أهرقها الرجل، صبها حتى سال بها الوادي، فما حرم استعماله حرم اقتناؤه، حرم اتخاذه. والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة، فروعها عديدة. ولنطالع بعض هذه الفروع معا لعل الصورة الآن وضحت أمام حضراتكم. ظهرت، طيب الحمد لله. هذه أمثلة على هذه القاعدة العظيمة. المثال الأول، يحرم اتخاذ آلات الملاهي. آلات الملاهي اتخاذها حرام. ما حكم العلماء في كتب الفروع بأنه حرام غير مستثنى، لا يدل دليل على جواز استعماله، يبقى على الحرمة. يحرم اتخاذ آلات الملاهي، لماذا؟ لأنه يحرم استعمالها، لأنه يحرم استعمالها فيحرم اتخاذها. يحرم على الإنسان أن يستعملها، أن يلعب بها وأن يلهو بها، هذا هو الاستعمال. فكذلك يحرم عليه أن يقتنيها، يبيعها ويشتريها ويخزنها ويقتنيها ويتخذها، كل هذا يصبح حراما. مثال آخر، يحرم اقتناء أواني النقدين من الذهب والفضة للرجال والنساء كتحفة. بعض الناس يشتري تحف من الذهب والفضة ويضعها عنده في البيت، وهي عبارة عن ملاعق، آنية، أكواب، كؤوس. يحرم اقتناء أواني النقدين من الذهب والفضة، هذا للرجال والنساء على السواء، لا تقتنيها، لا تحتفظ بها في بيتك، لا تتخذها. لماذا؟ لأنه يحرم استعمالها. هذه الأشياء فيما تستعمل؟ الأصل أنها تستعمل في الأكل والشرب، يشرب الإنسان في الأواني ويأكل في الصحاف، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستعمال كما ثبت في الحديث، حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، الأواني ممنوع فيها الشرب، ولا تأكلوا في صحافهما، لا تأكلوا في صحافهما، في صحاف الذهب والفضة، أطباق الذهب والفضة. هذا نهي عام. ولا تأكل في صحافهما، إذن يحرم لبس الحرير والديباج على الرجال والنساء بمقتضى هذا الحديث. يحرم الأكل والشرب في الآنية والصحاف على الرجال والنساء كما في هذا الحديث. ثم جاء حديث آخر: يحل للنساء لبس الحرير، بقي الرجال في التحريم. طب والأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما يبقى للرجال والنساء حرام. هذا في الاستعمال، أن يتخذ إناء أن يشرب فيه فعلا، وأن يقتني أو أن يتخذ صحفة يأكل فيها فعلا، هذا وهذا حرام. طب لو اقتناها من غير استعمال أيضا حرام، أيضا حرام، لأنه يحرم استعمالها. كما ثبت في هذا الحديث. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم التحريم فقال: فإنها لهم، يعني الكفار، في الدنيا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ولكم في الآخرة. هذا الحديث في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنهما، حذيفة بن اليمان. مثال آخر: يحرم اتخاذ الكلب. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الكلب وعن اقتناء الكلب، واستثنى صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك أصنافا. استثنى كلب الصيد وكلب الغنم وكلب الحرس، بعض الكلاب، فما سوى هذه الأصناف التي استثناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم على الإنسان أن يستعملها، وكذلك يحرم على الإنسان أن يتخذها ويقتنيها. يحرم اتخاذ الكلب لمن لا يصيد ولغير الحراسة ونحوهما. لماذا؟ لأنه نجس، ويحرم استعماله إلا في الصيد والحراسة، في الصيد عموما والحراسة للضرورة. وهكذا حرم عليه استعماله، فحرم عليه كذلك اتخاذه. مثال آخر: يحرم اتخاذ الخنزير والفواسق، الفأرة، الحدأة، الغراب، الحيات، هذه كلها فواسق، يحرم اتخاذها، يحرم اقتناؤها. بعض الناس مولع بأن يقتني حية في بيته. يحرم اتخاذ الخنازير والفواسق لأنه يحرم استعمالها وأكلها والانتفاع بها، ويترتب على ذلك أنه يحرم اتخاذها، يحرم اتخاذها. فما حرم استعماله حرم اتخاذه. كذلك يحرم اتخاذ الخمر واقتناؤه. حرم الله تبارك وتعالى شرب الخمر، لماذا يقتنيها الإنسان؟ لماذا يتخذها؟ فهنا يحرم اتخاذ الخمر واقتناء الخمر وكل ما يتعلق بها، لأنه يحرم شربها واستعمالها. يحرم شرب الخمر ويحرم استعمال الخمر، فيحرم اتخاذها. ما حرم استعماله حرم اتخاذه. كذلك الحرير بالنسبة للرجال، الحلي بالنسبة للرجال، يحرم عليهم استعماله، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقد أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حرام على ذكور أمتي. إذن الناس في مسألة الحرير والذهب على نوعين: رجال ونساء. أما الرجال فيحرم عليهم أن يستعملوهما، ويحرم عليهم أن يتخذوهما ويقتنوهما. وأما بالنسبة للنساء فيحل، يحل الاستعمال ويحل الاتخاذ والاقتناء. هذه هي القاعدة العظيمة التي تضمنها كلام الناظم حفظه الله تعالى، ومتسبب عليه قدموا مباشرا: وكل ما يحرم مستعملا فالاتخاذ يحرم، وعبرة لغالب وقدموا. في قوله وكل ما يحرم مستعملا فالاتخاذ يحرم. القاعدة التي بعدها في قوله حفظه الله وعبرة لغالب، وعبرة لغالب، هذه قاعدة أيضا من القواعد الكلية التي يتخرج عليها صور كثيرة جزئية ويعبر عنها الفقهاء والمؤلفون في القواعد الفقهية بقولهم العبرة بالغالب، العبرة بالغالب، وتأتي تعليلا لكثير جدا من الأحكام يقولون لأن العبرة بالغالب، لأن العبرة بالغالب، هكذا تجدها في كثير جدا من التعليلات في أحكام الفروع. فما معناها؟ ما معنى العبرة بالغالب وعبرة لغالب؟ العبرة معناها الاعتبار، يعني إن كنا نراعيه أو لا، إن كنا ننظر إليه أم لا، إن كنا نهتم به أم لا. إذن المراعاة، الاعتبار، الاهتمام، النظر يكون لماذا؟ للغالب. وما هو الغالب؟ الشائع، ما كثر وقوعه، ما كثر وجوده. فإن الأشياء نوعان، الأشياء نوعان، يكثر وقوعها وهذا الغالب، ويقل وقوعها ويعبرون عنه بالنادر، النادر. فيقولون في الأول العبرة بالغالب، ويقولون في الثاني النادر لا حكم له، لا ننظر إليه، لا نراعيه، لا نهتم به، هذا استثناء. الأصل هو الغالب الشائع الأكثر في الوقوع والوجود. إذن معنى قاعدة العبرة بالغالب أن الأصل في بناء الأحكام الشرعية أنها تبنى على الأمور الغالبة الشائعة. فلو فرضنا مثلا أن هناك عرف جاري تحقق فيه الذيوع والشهرة، أو مصلحة غالبة، أو أمر ظاهر يحصل كثيرا، يوجد كثيرا، يشيع وجوده، يظهر، هو الأصل. وهناك بعض الاستثناءات في بعض الأوقات، في بعض الجزئيات، في بعض الأفراد. الأحكام الشرعية تأتي مبنية على هذا الشائع الذائع الغالب الظاهر الأصل، ولا تبنى على الشيء النادر القليل، إنما تبنى على أساس هذا الكثير. إذن النادر تابع للغالب، يأخذ حكمه. حتى إنه قد يلغى النادر، بمعنى أنه يعد في حكم العدم، يعد في حكم العدم، لأن أحيانا النادر يكون وجوده لا يغني شيئا، لا يفيد شيئا، وهذا له في القرآن الكريم شاهد، كما قال الله تبارك وتعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. هذا مثال للمؤمن والكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين ذلك، والسنة كما نعلم بيان للقرآن الكريم. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فما بالك بالمسلم والكافر، الذي يذكر والذي لا يذكر، فما بالك بالمسلم والكافر. أو من كان ميتا فأحييناه. وقالوا إن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن هشام وأبو جهل، لما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال خباب: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام. فهذا مثال للكافر والمؤمن، للحي والميت. أو من كان ميتا فأحييناه، مع أنه حي موجود في الحس، موجود لكن عديم النفع، عديم النفع، فصار في حكم العدم كأنه ميت، اعتبره ميت. فالقرآن الكريم يعد الشيء الموجود الذي قل نفعه وفسد حاله يعده عدما لا قيمة له. وهذه كانت منطلق مبدأ أئمتنا الفقهاء في إقرار هذه القاعدة: العبرة للغالب، النادر لا حكم له. وقد دلت على هذه القاعدة آيات وأحاديث كثيرة. فمن الآيات مثلا قول الله تبارك وتعالى في شأن الخمر والميسر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فأثبت الله تبارك وتعالى أن الخمر فيها إثم وفيها منفع، الميسر القمار فيه إثم وفيه منفع. ثم قال تبارك وتعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. في الواقع، في الوجود، في الحقيقة، أن الشائع الذائع الأكثر الأعم الغالب هو الإثم. فلذلك حرم الله تبارك وتعالى الخمر والميسرة، حكم بالغالب فيهما وهو الإثم، وألغى النادر فيهما وهو المنافع. وكذلك دلت على هذه القاعدة أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم لحمة بنت جحش، أخت السيدة زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنهما، لما شكت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسألة الاستحاضة، وأن عندها أيام زائدة على أيام الحيض ينزل عليها فيها الدم، ماذا تصنع فيها؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، ثم اغتسلي. سبق معنا قبل ذلك أن قلنا إن النساء لهن في مسألة الحيض أقل الزمن وغالب الزمن وأكثر الزمن. أقل الحيض يوم وليلة، وأكثر الحيض 15 يوما بلياليها، وغالب ما تحيض له النساء، غالب النساء يحضن 6 أيام 7 أيام، وهذا هو الغالب. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد حمنة بنت جحش، يرد حمنة بنت جحش رضي الله عنها إلى الغالب من عادة النساء، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، رغم أن الدم ينزل منها لماذا لم يردها إلى 10 أيام 15 يوما حتى ولو أخذا بالاحتياط؟ لا لا، ردها إلى الغالب. ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها، وصومي، تباشر الصلاة وتباشر الصيام في الأيام الباقية خلاف 6 أو 7. 6 بقي 24، 7 بقي 23، تصلي فيها وتباشر فيها الأعمال التي تباشرها المرأة الطاهر. ثم قال صلى الله عليه وسلم عن ذلك الذي علمها إياه: فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. ردها صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر الصريح الواضح إلى الغالب من عادة النساء وأحوالهن. آيات وأحاديث كثيرة تدل على هذه القاعدة، وهي قاعدة العبرة بالغالب، فالعبرة في الأحكام بالغالب، العبرة في الأحكام بالغالب. وعلى هذا بنيت فروع كثيرة جدا وأمثلة عديدة نراها في كتب الفقه في الفروع، ونشر إلى بعضها. شاركت معكم الشاشة التي فيها الأمثلة لعلها ظهرت الآن. ظهرت. نعم. المثال الأول: الغالب في السفر المشقة، وعدمها قليل. لأن عندي سفر، عندي سفر فيه مشقة على غالب الناس، وتنعدم هذه المشقة في بعض الناس المرفهين الذين يحملهم الناس في الغدو والرواح، يخدمهم خدم، يقوم على أمورهم حشم، يتولى شؤونهم غيرهم بالأجرة مثلا. الغالب في السفر المشقة. عدم المشقة بالنسبة لبعض الناس، بالنسبة لبعض الأحوال، بالنسبة لبعض الأزمنة، هذا قليل. ولذلك شرع الله تبارك وتعالى قصر الصلاة بالنسبة للجميع، بالنسبة للجميع، الكل له أن يقصر الصلاة. فالحكم يبنى على الغالب الشائع الذائع الكثير، ولا يبنى على النادر القليل. كذلك الغالب في السفر المشقة وعدمها قليل، فيرخص فيه الفطر في نهار رمضان. بعض الناس يقول: أنا الحمد لله قوي. هذا لا يتوفر لعامة الناس، لكل الناس. الأصل المشقة، عدم المشقة هذا نادر. غالب في السفر أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، سفر قطعة من العذاب، يرخص فيه الفطر في نهار رمضان. كذلك من الأمثلة: الغالب في أموال المسلمين الحل، أموال المسلمين الغالب فيها الحل، والحرام قليل. الذائع الشائع في الأموال التي يملكها الإنسان المسلم الحل. إذن الأصل أن تبيع وتشتري دون ما حاجة إلى بحث وسؤال عن أصل المال. لا تقول: أصل هذا المال حلال أم أصله حرام. لا، الأصل هو الغالب، الغالب وهو الحل. الحرام هذا قليل نادر، هنا يجوز البيع والشراء دون أن تسأل، دون أن تقول هل أصل هذا الشيء مسروق مثلا، مغصوب مثلا، ها هذا الشيء يملكه أم لا. لا، الأصل أنه إيه؟ أنه حلال. حرام هذه نادرة، فلذلك الإنسان يجوز له أن يبيع وأن يشتري دون حاجة إلى بحث أو سؤال. كذلك من الأمثلة ما بيد المسلم، إنسان مسلم وفي يده سلعة ذهب ليبيعها، الأصل فيها أنها ملك له. ما بيد المسلم هو ملكه، وخلاف ذلك قليل، يكون غصبها سرقها وهكذا، لا، الأصل أنها ملكه فتجوز فيه المعاملة. ما في يده تجوز فيه المعاملة، تعامله ببيع بشراء كذا دون حاجة إلى بحث وسؤال عنه. من الأمثلة التي ذكرها كذلك سادتنا الفقهاء في كتبهم تطبيقا لهذه القاعدة، قالوا يراعى في تقدير مهر المثل أقرب من تنسب إليه المرأة من نساء العصبة كالأخوات والعمات والخالات. أردنا أن نقدر مهر امرأة لم يقدر مهرها، لم يسمى مهرها، في حالات كثيرة نحتاج إلى التقدير بمهر المثل. من هم المثل؟ نساء العصبة، نرجع إلى أخواتها، عماتها، نرجع إلى هؤلاء. ونرى وننظر في هذه النساء، مهرهم كم؟ كم مهر الواحدة؟ ربما مثلا نصادف امرأة سامحت في مهرها كله، سامحت في أكثر المهر، سامحت في بعض المهر، هل يجب على الباقيات أن توافقها في المسامحة؟ لا، لا يجب، هي تنازلت عن شيء من مالها. طب نحكم في حق هذه المرأة التي نريد أن نقدر مهرها بالمثل، نحكم بحالة هذه المرأة النادرة المسامحة المتنازلة، أن نحكم بالباقيات، الأخوات عموما، العمات عموما، الذين إيه؟ الذين يعني غلب وجودهم وغلب مهرهم، نحكم بهؤلاء. لماذا؟ قالوا لأن العبرة بالغالب، هكذا في حاشية إعانة الطالبين، وذلك لأن العبرة بالغالب. كذلك مثال آخر أو أخير، الغالب في شعور الوجه الخفة، هذا هو الغالب في شعور الوجه، هناك شعر خفيف على العين الحاجب، في الجفون الرموش، على الشفة العليا الشارب، وهكذا، الغالب في شعور الوجه الخفة، فيسهل إيصال الماء إلى منابتها، فإن فرضت فيها الكثافة على سبيل الندرة، لو بعض الناس عنده شيء منها كثيف النادر ملحق بالغالب، نقول هنا إيصال الماء إلى منابت الشعر، أي إلى ما تحت الشعر، واجب، لا بد وأن توصله إلى ما تحت الشارب مثلا، أن توصله إلى ما تحت ما ينبت على الخد مثلا، ما الحاجب، توصل الماء إلى ما تحته، لأن هذا سهل مع الخفيف. طيب فرضنا أنها كثيفة، الكثيف هذا يأخذ حكم الإيه؟ حكم خفيف، يجب أيضا أن توصل الماء إليه، لا تكتفي بأن تمسح أو تغسل ظاهره فقط، بل لابد من إيه؟ لابد من التخليل حتى يصل الماء إلى المنابت. لماذا ذكروا هذه الإيه؟ هذه العلة؟ لأن هذا نادر، والنادر ملحق بالغالب، وأيضا تعليل بهذه القاعدة العبرة بالغالب. ثم قال الناظم حفظه الله تعالى ورضي عنه: وقدموا إعمالنا الكلام للإهمال، ومن أمين فاقبل المقال. وقدموا إعمالنا الكلام للإهمال، في البيت الذي قبله قال: مستعملا فالاتخاذ يحرم، وعبرة لغالب. وقدموا، وقدموا ماذا؟ إعمالنا. وقدموا إعمالنا الكلام للإهمال، ومن أمين فاقبل المقال. قوله إعمالنا الكلام للإهمال هذه قاعدة، ومن أمين فاقبل المقال هذه قاعدة أخرى. القاعدة الأولى ينص عليها العلماء المصنفون في القواعد الفقهية والفقهاء في كتب الفروع بقولهم: إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمالنا الكلام للإهمال. هذه القاعدة العاشرة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية: إعمال الكلام أولى من إهماله. ما معناها؟ ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة إعمال الكلام، يعني اعتباره، اعتباره. هناك لفظ خرج من الإنسان، هناك كلام استعمله الإنسان في بعض شؤونه، فهنا نعتبر هذا اللفظ، نعتبره، نبني عليه الحكم، نرتب عليه الآثار التي يتحملها. فإذا تكلم الإنسان بكلمة وترتب على هذه الكلمة حكم شرعي، فنعمل في هذا الكلام بهذا الحكم الشرعي، هذا أولى، هذا مقدم على إهماله. إعمال الكلام اعتباره، استعماله، ترتيب الآثار عليه، بناء الأحكام الشرعية تبعا له، أولى، أحق، مقدم على إهماله. الإهمال عكس الإعمال، يعني عدم اعتبار الكلام، يعني إلغاء الاستدلال به، يعني إخلاؤه من الفائدة، يعني عدم اعتبار الآثار المترتبة على هذا الكلام. لا، إذا الإنسان تكلم بكلام يمكن أن يكون فيه معنى وأن تحصل منه فائدة، مباشرة يرتب عليه الأثر ولا يلغى. عدم ترتيب الثمرة العملية على الكلام، أو عدم ترتيب الحكم الشرعي على الكلام، هو اعتبار لهذا الإنسان أنه أبله، يتفوه بما لا معنى له، بما لا فائدة من ورائه. وكلام العقلاء يصان عن مثل هذا، العقلاء ينزهون أنفسهم عن هذا. كيف يعني الكلام لا قيمة له؟ ومن هنا وضع أئمتنا هذه القاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله، يعني أن إعمال الكلام بما يمكن إعماله، بحمله على معنى، بحمله على فائدة، هو أولى من إهماله. طبعا هذا كله إذا كان الكلام له إيه؟ له وجهان، وجه يمكن أن نعمله ويمكن أن نهمله، فننظر إلى ما يمكن إعماله منه بأن يحمل على معنى من المعاني، على فائدة من الفوائد، هو أولى من إهماله كله. الإعمال أولى من الإهمال. لماذا؟ المهمل لغو، هذا الإهمال لغو، وكلام العاقل كما قلنا يصان عن اللغو. وهنا أيما كلام خرج من إنسان عاقل يجب حمله ما أمكن على أقرب وأولى وجه يجعله معمولا به من حقيقة ممكنة أو من مجاز، طالما أمكننا استعماله في معنى مناسب مفيد. وهنا نتفطن إلى أن الأولوية ليست مستحبة. إعمال الكلام أولى من، ليست هنا على سبيل الاستحباب، المراد بالأولوية هنا أولوية الوجوب، هذا وجوبا. وهكذا كلام الصادر من العاقل يحمل على معنى من المعاني. الأول نبحث في المعاني الحقيقية ما أمكننا. طب تعذر علينا المعنى الحقيقي، نصير إلى المجاز. المهم أن يصحح الكلام، أن يصحح الكلام ما أمكن. فإذا تعذر علينا في النهاية نعتبر الكلام لغوا. وعلى هذا دلت آيات كثيرة من الكتاب الكريم ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة، فضلا عن أن العقل كما قلنا قاض بذلك. اسمع مثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: والذين هم عن اللغو معرضون. كذلك في سورة القصص: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. كذلك في سورة الفرقان: وإذا مروا باللغو مروا كراما. الله عز وجل في هذه الآيات ذم اللغو، الكلام الخالي عن الفائدة، مهمل ساقط لا يعتد به. فإذا كان المهمل هو الكلام اللاغي الساقط الذي لا فائدة فيه، فينبغي أن يصان كلام الإنسان المكلف المسلم البالغ العاقل عن هذا، لا نلغيه، لا نسقطه، لا نجعله كعدمه، لا نقول إنه لا فائدة فيه، إلا إذا كان كذلك فعلا. ومعنى هذا أن نستقصي الجهود في الوصول إلى حقائق الكلام ومجازاته، فإذا لم يكن من ورائه أي معنى مفيد نحكم بسقوطه. أما ابتداء هكذا يحتمل الكلام وجهين: إما أن يكون له معنى، وإما أن يكون ليس له معنى، إما أن يعمل وإما أن يهمل، فنقول يهمل لا. وكذلك من أدلة هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه دلالة على إعمال كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم متى أمكن. ولذلك كثيرا ما تجد وأنت تقرأ في كتب السنة مثلا، كذلك تجدها في القرآن الكريم، يقول هذه الكلمة للتأكيد، هذه الكلمة للتأكيد، فيعترض عالم من العلماء: كلا، ليست للتأكيد. الأصل أن كل كلمة، كل لفظة في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعطي معنى جديدا، لا يعطي هذا المعنى الكلمة التي قبلها، لا تغني كلمة عن كلمة. فلذلك الكلمة الأولى فيها إيه؟ فيها معنى، والكلمة الثانية فيها معنى جديد. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن تجعله في ذهنك وأنت تقرأ كلام العقلاء، فضلا عن كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا تحمل الكلام على التأكيد، إنما احمل الكلام على التأسيس، هو يؤسس لمعنى جديد. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله لما تعرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأشهر في السنة النبوية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال إن بعض العلماء جعلوا الجملة الثانية تأكيدا على الجملة الأولى، واعترض على ذلك بقوة وقال لا، الجملة الأولى تأسيس لمعنى والجملة الثانية تأسيس لمعنى جديد. ودون كذلك المبحث في فتح الباري اقرأه. إذن الأصل في الكلام الإعمال للإهمال، التأسيس للتأكيد، وهذه الأخيرة فرع عن الأولى. الأصل حمل الكلام على التأسيس للتأكيد، لأن الإعمال أولى من الإهمال، والتأكيد فيه نوع من الركون إلى الإهمال من معنى جديد. كذلك من أدلة هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل ما يقوله الإنسان معتد به على الوجه الذي يليق به، لا إهمال لشيء يتلفظ به المكلف. تدري لماذا؟ لأن الكلام وعاء للمعاني التي يقصدها الإنسان، وعاء إناء يوضع فيه المعنى، ولذلك يقولون الألفاظ قوالب المعاني، يعني هي الأوعية التي توضع فيها المعاني، كل لفظة يقولها الإنسان يعني فيها معنى من المعاني. ولذلك تجد العلماء يقولون جهد اجتهد، ويقولون زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، الرحمن الرحيم، الرحمن أبلغ فيها حرف زائد، إذن المعنى على قدر الإناء، الإناء واسع الآن، في الرحمن واسع، لفظ واسع، كذلك المعنى واسع، آيات كثيرة جدا. كذلك في السنة النبوية أحاديث، كما في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له وقد أخذ بلسان نفسه كف عليك هذا، كف عليك هذا، فقال معاذ فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم مؤاخذ بكل ما يتكلم به وما يصدر عنه من تصرفات قولية، فلذلك كلام العقلاء يجب أن تترتب عليه جميع آثاره. المؤاخذة الواردة في الحديث عامة شاملة تشمل جميع تصرفات الإنسان المكلف القولية، وهكذا تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا يقول إن الله تعالى عند كل لسان قائل فليتق الله عبد ولينظر ما يقول، هكذا أخرجه ابن المبارك، وإسناده كما قال المناوي جيد، والعقل يدل على هذا كما قلنا سابقا. هناك أمثلة كثيرة عمل أئمتنا في كتب الفروع على تطبيق هذه القاعدة عليها والحكم بمقتضاها، فهي قاعدة مفيدة في كثير جدا من الفروع. شاركت الآن مع حضراتكم الصورة لعلها الآن ظاهرة، نعم الحمد لله. هذه أمثلة من كتب الفروع لهذه القاعدة العظيمة، إعمال الكلام أولى من إهماله. المثال الأول، قالوا لو أوصى بطبل، هكذا كتب في الوصية، أوصي لفلان مثلا أو للجهة الفلانية بطبل، وله طبل حرب وطبل لهو. عنده نوعان، طبل الحرب وهذا جائز الاستعمال، وهناك طبل لهو وهو كما قلنا سابقا في ما حرم استعماله حرم اتخاذه هو حرام. لكن هذه وصية، هذا كلام كتبه، هل نحمله على الإعمال أو نحمله على الإهمال؟ هل نحمله على الجائز أو على الممنوع؟ لو حملناه على الجائز نفذنا الوصية ونفعنا طرفين، الموصي والموصى له، وربما أكثر. وإذا أهملنا الكلام ألغينا الوصية وحرمنا الموصى له. قال العلماء: فتصح الوصية حملا على طبل الحرب لجواز استعماله وإعمال الكلام فيه. هكذا بحثوا عما يمكن الإفادة منه في الكلام، إعمال الكلام أولى من إهماله. مثال آخر: لو كان له إناءان أحدهما خمر والآخر خل، فقال: أوصيت لزيد بأحدهما، الحكم يصح، الوصية صحيحة، ويحمل على الخل، يحمل على الخل، تنفذ الوصية ولا تلغى، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. مثال آخر: لو قال لزوجته: وحمار أحدكما طالق، وقف أمام الزوجة وحمار عنده وأشار إليهما وقال: أحدكما طالق، أو الزوجة والجدار، أو الزوجة وأي شيء إلى جوارها، قال: أحدكما طالق، قالوا: فإنها تطلق، تطلق. بخلاف ما لو قال ذلك لها ولأجنبية وقصد الأجنبية، لو وقف أمامه امرأة وأختها مثلا، المرأة حليلة، الأخت أجنبية، فقال: إحداكما طالق أو طالقة، وقصد الأجنبية. طبعا هنا تتدخل القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. أنت قصدت من حينما قلت أحدكما طالق؟ لو قصد الأجنبية يقبل منه ذلك في الأصح، يقبل في الأصح من قولين في المذهب، لكون الأجنبية قابلة في الجملة، لأن الأجنبية قابلة لهذا، يمكن أن يقع عليها الطلاق بوكالة بغيره، يقبل. طب لو قال: أنا قصدت الحمار، لما قلت الزوجة والحمار قلت أحدكما طالق، قصد الحمار، لا يقبل هذا، وتطلق المرأة. لو وقف رجل على أولاده، وقف شخص بمعنى أعطى وقفا، حبس أرضا أو دارا على أولاده، أو أوصى، إما وقف وإما وصية جعلها لأولاده، كلمة أولاده هنا تتناول أولاده من الصلب فقط، لو كانوا موجودين، لو له أولاد من الصلب وأولاد أولاد، تتناول أولاده فقط، أولاده من الصلب، لأن هذا هو حقيقة الكلام. طب لو فرضنا أنه ليس له أولاد من الصلب، ليس له أولاد مباشرون، أولاده المباشرين غير موجودين، تناول أولادهم، لماذا؟ بطريق المجاز. نحن بحثنا في حمل الكلام على الحقيقة فلم نجد، كما قلنا سابقا، يعني نبحث، نبذل غاية الوسع في إعمال الكلام في قسمين على الترتيب: قسم الحقيقة وهو ما وضع له اللفظ ابتداء، فإذا لم نجد يحمل على المجاز. هنا لا يوجد له أولاد من الصلب، قال تناول ذلك أولادهم، أولاد الأولاد. لماذا؟ حملا عليهم بطريق المجاز. أيضا لما نفعل هذا؟ صونا لللفظ عن سقوطه، صونا لللفظ عن سقوطه، بدلا من أن يلغى الكلام، يهمل الكلام، يعتبر كلام مجانين مثلا، لا، يصان الكلام لأنه صدر من عاقل، فلا بد أنه كان يريد به فائدة ما، صونا لللفظ عن سقوطه. ثم يأتي التعليل، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. لو قال لفلان علي 1000 درهم ولهذا الحائط، شرك الحائط مع فلان، لو قال لفلان ولهذا الحائط علي 1000 درهم، لا يجوز بعد ذلك أن يأتي فيقول مثلا أنا قصدت أن لفلان هذا درهم و999 للحائط، يريد أن يتبرأ بأي طريقة من أن تكون 1000 كلها لازمة. قالوا لا، لازمه 1000 كلها. إذا قال لعبده ولبهيمة أحدكما حر، عتق العبد، عتق العبد، لأن البهيمة ليست محلا للحرية. لو حملنا الكلام، لو حملنا الكلام على البهيمة ألغيناه، أهملناه، والأصل في الكلام الإعمال لا الإهمال. أيضا من الأمثلة قالوا لو وصى لرجل ولجبريل بثلث ماله، جبريل عليه السلام لو أوصى بثلث ماله لرجل ولجبريل، يحمل الكلام على الرجل، كان الثلث للرجل على الصحيح. لو وصى لرجل بكلب وعنده كلاب أنواع، كما قلنا سابقا الكلاب أنواع، منها ما أباح الشرع استعماله واقتناءه، وما حرم الشرع استعماله واقتناءه، عنده هذا وهذا، هنا يجوز فيما يصح الاقتناء، نمضي الوصية في الكلاب التي يجوز اقتناؤها، كلاب الصيد، كلاب الحراسة، كلاب الزرع، كلاب الحرس. والكلاب التي يحرم اقتناؤها نجنبها، صحت الوصية وحملت على الكلب الذي يجوز اقتناؤه، وهكذا. هذه أمثلة من هذه القاعدة، الإعمال مقدم، الإعمال أولى من الإيه؟ أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. إذن المؤاخذة عامة تشمل كل قول يصدر من المكلف. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا الإنسان له عقل وله دين، فنحن نعتبر عقله ونعتبر دينه اللذين يمنعانه أن يتكلم بما لا فائدة فيه. وننبه آخرا إلى مسألة في هذه القاعدة، وهي أن محل العمل بهذه القاعدة إذا استوى الإعمال والإهمال، الكلام أولا لا بد وأن يحتمل الأمرين، إذا كان يحتمل الإعمال يعمل، إذا كان يحتمل الإهمال فقط كإنسان قال أوصيت لهذا الحائط، أعتقت هذه البهيمة، لا، هذا كله لغو. أوصيت بهذه مثلا يعني الطبل وهي طبل لهو فقط، هذا كله يلغى يهمل. طيب إذا قال كلاما يعمل ولا خلاف فيه يعمل، لا خلاف. يبقى إذا محل هذه القاعدة أن يكون هناك كلام يحتمل الإعمال والإهمال، وأن يستوي الإعمال والإهمال. أما لو كان هناك مرجح من المرجحات في هذه الحالة يعمل بهذا الترجيح، بمعنى أنه إذا مثلا بعد الإعمال عن اللفظ وصار الإعمال لللفظ كمثل اللغز، والإهمال هو الشائع الذائع الغالب عند الناس. وضرب لذلك السبكي رحمه الله تعالى مثالا فقال: لو أوصى بعود من عيدانه، أوصى بعود من عيدانه، وله عيدان لهو، عود يلهو به، وعيدان قسي تستعمل في الصيد، فالأصح بطلان الوصية. لماذا؟ قالوا: تنزيلا على عيدان اللهو، لأن اسم العود عند الإطلاق ينصرف له. أول ما يقال عود الذي يتبادر إلى الذهن عود اللهو. استعمال كلمة عود في غير اللهو مرجوح، مرجوح. طيب، ألا تشبه هذه المسألة المسألة الأولى وهي مسألة الطبل؟ قلنا في المسألة الأولى: لو كان أوصى بطبل وله طبل حرب وطبل لهو، قلنا تصح الوصية على طبل الحرب لجواز استعماله وإعمال الكلام فيه. طيب، هنا قال لا، هناك كان على السواء، كان على السواء، إعمال وإهمال هما على السواء، يستوي الإعمال والإهمال بالنسبة للكلام. لكن هنا الإهمال لأن المتبادر إلى الذهن الراجح الحقيقة أن العود هو عود اللهو، وحمل كلمة العود على معنى صواب يعني يشبه اللغز لا يستعمل الناس هذا مطلقا. هكذا فرق الأصحاب بين المسألتين. إعمالنا الكلام للإهمال، ومن أمين فاقبل المقال في الرد عنهم وفي الإتلاف، وحبب الخروج من خلاف. هذه قواعد جديدة إن شاء الله نتكلم عنها في لقاءاتنا القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.